طيب، ما هو القاسم المشترك بين نقص الغاز المسال في قارة آسيا وروبوت يتجول في أروقة البيت الأبيض والصدمة التي نشعر بها جميعاً عند رؤية ثمن خروف العيد أو حتى كيلو الطماطم في السوق؟
للوهلة الأولى، تبدو هذه الأشياء وكأنها تنتمي لعوالم منفصلة تماماً، يعني لا علاقة لها ببعضها.
بالضبط، لكن الحقيقة هي أن هناك خيطاً رفيعاً ومخفياً بعناية يربط بين الجيوسياسة العالمية وبين الفاتورة اليومية للبقالة التي ندفعها.
وهذا بصراحة ما يجعل فهم الاقتصاد الحديث أمراً بالغ التعقيد ورائعاً في نفس الوقت. نحن لا نعيش في جزر معزولة، بل في شبكة حساسة جداً. أي اهتزاز في طرف منها يرسل موجات تصل مباشرة إلى موائدنا.
حسناً، دعونا نفككها هذا معاً. أهلاً بكم في هذا الغوص التحليلي الجديد. مصادرنا اليوم تعتمد على تشريح دقيق لما ورد في مجلة الويكند، وتحديداً العدد 93 الصادر في أواخر مارس من عام 2026.
ومهمتنا في هذا النقاش ليست مجرد سرد الأخبار، بل محاولة هدم هذا الجدار الوهمي بين التحولات العالمية الكبرى وبين همومنا اليومية البسيطة.
صحيح، ولنبدأ من النقطة الأكثر إلحاحاً للمواطن العادي، وهي الأسواق المشتعلة. نحن على أبواب عيد الأضحى، وعندما ننزل إلى السوق نجد أرقاماً غير منطقية بالمرة.
أرقام صادمة للكثيرين، نعم.
جداً، يعني البطاطس تتراوح بين 15 و18 درهماً، الطماطم بين 12 و20 درهماً، واللحوم الحمراء قفزت لمستويات قياسية، 120 درهماً للبقر و130 للغنم.
وها، بالنسبة لوضحية العيد؟
الأسعار تتراوح بين 3000 و4000 درهم للرأس، وهناك حالات تخيل وصلت فيها الأسعار إلى 12000 درهم.
واو، 12000 درهم. طيب شوف، هذه الأرقام التي نراها في الشارع تتناقض بشكل صارخ مع لغة الأرقام الرسمية، أو ما نسميه في الاقتصاد بالسياسات الماكرو اقتصادية.
كيف ذلك؟ يعني الأرقام الرسمية تقول شيئاً آخر؟
تماماً. إذا نظرنا إلى الجانب الحكومي، نجد أن التصريحات تؤكد وجود وفرة. وزارة الفلاحة تتحدث عن حوالي 32.8 مليون رأس ماشية.
رقم كبير جداً.
صحيح، بل إن هناك تصريحاً للوزير المنتدب مصطفى بيطاس يؤكد فيه صرف 5.5 مليار درهم كدعم مباشر لحوالي 1,150,000 من مربي الماشية.
لحظة، لكي نبسط هذه المصطلحات للمستمعين. عندما تقول ماكرو وميكرو، هل تقصد أن الجداول الحكومية تبدو ممتازة على الورق والدعم بالملايين قد صرف بالفعل، بينما محفظة المواطن فارغة والأسعار تواصل الارتفاع؟
هذا بالضبط التناقض الذي نعيشه.
طيب، كيف يعقل أن تكلفة تربية الخروف الصغير تقدر بحوالي 3500 درهم، ثم يباع للمواطن بأضعاف هذا المبلغ؟ ألا يمكننا القول إننا نلوم الأزمات العالمية، بينما المشكلة الحقيقية تكمن في الجشع المحلي، أو ما نسميه بالشناغة والمضاربين؟
هذا سؤال ممتاز ويلمس جوهر المشكلة. الأمر ليس إما هذا أو ذاك، بل هو مزيج من الاثنين معا. الدعم الحكومي استهدف بالفعل المنبع، أي المربين، لحمايتهم من أثر الجفاف وغلاء العلف.
لكن هذا الدعم لا يصل أثره للمستهلك.
بالضبط، لأنه بين الضيعة والمستهلك النزائي توجد سلسلة توريد طويلة. هنا يتدخل الشناقة، مستغلين غياب المراقبة الصارمة وضعف تنظيم الأسواق المفتوحة.
إذن هم يمتصون هذا الدعم في المنتصف.
نعم، ولكن لكي نكون منصفين، هذا ليس العامل الوحيد. تكلفة النقل تضاعفت بسبب أسعار المحروقات العالمية، وهناك نقطة أعمق أيضاً.
ما هي؟
نقص إمدادات الغاز العالمي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الأسمدة، وهذا يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي عالمياً ومحلياً. إذن المضاربة المحلية تجد بيئة خصبة في ظل هذا التضخم المستورد،
وتتحول في النهاية إلى ضريبة غير مرئية قاسية يدفعها المستهلك العادي.
إذن نحن نتحدث عن ضغط مالي مركب يأتي من الخارج ويتضخم في الداخل.
صحيح، ضغط من كل الاتجاهات.
وهذا يقودنا إلى تساؤل منطقي حول التأثير النفسي لكل هذا. كيف ينعكس هذا السحق اليومي للقدرة الشرائية على المزاج العام؟ المجلة تشير إلى تقرير السعادة العالمي لعام 2026.
وماذا كانت النتيجة فيه؟ تراجع ترتيم المغرب إلى المركز 112 عالمياً، وما يلفت الانتباه أنه مسار تنازلي مستمر منذ عام 2016، والسبب المذكور هو تحديات الدعم الاجتماعي وجودة الحياة.
منطقي جداً في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
لكن وهنا المفارقة الغريبة، في نفس العدد نصطدم بدراسة تكشف أن أغلب الأساتذة المغاربة راضون عن مهنتهم. كيف يمكن لقطاع مليء بالاحتقان والإضرابات كالتعليم أن يسجل رضاً مهنياً عالياً، بينما المجتمع ككل يتراجع في مؤشر السعادة؟ هل هناك خطأ في الأرقام؟
لا، الأرقام ليست خاطئة، لكننا غالباً ما نخلط بين مفاهيم مختلفة. يجب أن نفرق بين القلق المجتمعي العام وبين الرضا الوظيفي.
يعني هما شيئان مختلفان تماماً في القياس.
بالضبط، مؤشر السعادة العالمي لا يسأل الناس فقط عما إذا كانوا يضحكون كل يوم، بل يقيس أشياء أعمق مثل جودة شبكات الأمان الاجتماعي، الثقة في المؤسسات، واليقين المالي تجاه المستقبل.
والتضخم طبعاً يضرب هذا اليقين في مقتل.
100%، وهذا يفسر التراجع إلى المركز 112. أما الرضا المهني لدى الأساتذة فهو يقيس شيئاً آخر. قد يكون الأستاذ قلقاً بشأن سعر الطماطم كأي مواطن آخر، لكنه يجد في مهنته استقراراً وظيفياً نسبياً.
مقارنة بالعاملين في القطاع غير المهيكل مثلاً.
صحيح، أو ربما يجد إشباعاً نفسياً في نبل الرسالة التي يقدمها. الرضا عن الوظيفة لا يلغي القلق من الاقتصاد العام.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن هذا القلق الاقتصادي يجعلنا نتساءل كيف نخرج من هذه الدوامة؟ الإجابة التي تطرحها الدول المتقدمة في المصادر ليست في دعم أسعار البطاطس،
بل في الاستثمار في اقتصاد الغد.
بالضبط، دعنا ننتقل إلى قمة معا نبني المستقبل التي أقيمت في واشنطن. المصادر تسلط الضوء على مشاركة الأميرة لالة حسناء بدعوة من السيدة الأوبرا الأمريكية ميلانيا ترامب وبحضور شخصيات مثل بريجيت ماكرون.
قمة مهمة جدا.
والمشهد الذي استوقفني بصراحة هو حضور روبوت في هذه القمة التي ركزت على حماية الأطفال رقميا وتقليص الفجوة الرقمية.
مشهد سريالي بعض الشيء، لكنه واقعي جدا اليوم.
وفي نفس السياق نقرأ عن محاضرة للوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في جامعة براينستون، تتحدث فيها عن الذكاء الاصطناعي كركيزة للسيادة الرقمية في إفريقيا.
موضوع حيوي جدا للقارة.
لكن دعني أسألك، هل نحن نعيش في عالم بسرعتين؟ سرعة تكافح لتأمين ثمن خروف العيد، وسرعة تناقش سيادة الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات في البيت الأبيض؟ أليس هذا طرفا مبالغا فيه؟
قد يبدو الأمر كعالم بسرعتين، نعم، لكن في العمق السرعة الثانية هي الحل الوحيد لإنقاذ السرعة الأولى.
كيف ذلك؟ التكنولوجيا لن تطعم الناس بشكل مباشر.
التكنولوجيا اليوم، وتحديداً الذكاء الاصطناعي ومحو الأمية الرقمية، لم تعد طرفاً يمكن تأجيله حتى نحل مشاكل الغذاء. دعنا نشرح الآلية. لماذا نركز على السيادة الرقمية لإفريقيا؟ لأن البيانات هي نفط القرن 21.
صحيح، نسمع هذه العبارة كثيراً.
إذا لم تكن الأجيال القادمة محمية رقمياً ومسلحة بأدوات الذكاء الاصطناعي، فإنها ستكون خارج دورة الإنتاج العالمية كلياً. تخيل أن اقتصاد المستقبل سيدار بخوارزميات تتحكم في سلاسل الإمداد، الزراعة الذكية، وتوزيع الطاقة.
إذن أنت تقول إن عدم الاستثمار فيها سيجعلنا متأخرين أكثر؟
أقول إنه إذا لم تستثمر الدول في هذا المجال اليوم، فإن أزمة الغلاء التي نتحدث عنها الآن ستكون مجرد مزحة مقارنة بالهشاشة الاقتصادية المطلقة التي ستواجهها المجتمعات غير المرقمة غدا.
واو، طيب إذا كانت هذه التكنولوجيا وهذا الذكاء الاصطناعي هي طوق النجاة، فهناك مشكلة أساسية لا يمكن تجاهلها. هذه التكنولوجيا شرهة جدا للطاقة. خوادم الذكاء الاصطناعي تحتاج لكهرباء هائلة.
هذه حقيقة، الطاقة هي العصب لكل هذا التحول.
وهنا نصل إلى أزمة حقيقية تضرب العالم. وفقاً للمجلة، ننتقل إلى قارة آسيا التي تعيش أزمة طاقة خانقة. الأرقام تقول إن صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر تراجعت بنسبة 17% بسبب الهجمات الإيرانية المتكررة.
وهذا انخفاض ضخم ومؤثر جداً على الأسواق المعتمدة على الاستيراد.
بالضبط. دول مثل باكستان، الهند وبنغلاديش تضررت بشدة، والنتيجة عودة قوية ومؤقتة لاستخدام الفحم الملوث. يعني دول متقدمة مثل كوريا الجنوبية وأخرى نامية كتايلاند والفلبين أعادت تشغيل محطات الفحم.
ما يثير الاهتمام هنا هو كيف تتساقط إحجار الدومينو في الاقتصاد العالمي. لماذا آسيا تحديداً تأثرت بهذا الشكل العنيف بانخفاض 17%؟
لغياب البدائل ربما
جزئياً، ولكن الآلية ببساطة هي أن العديد من الدول الآسيوية تفتقر إلى البنية التحتية الجيولوجية لتخزين الغاز تحت الأرض بكميات ضخمة على عكس أوروبا.
فهمت، يعني هي تشتري الغاز وتستهلكه فورياً تقريباً.
بالضبط، لذلك عندما تتوقف الشحنات تنطفئ الأنوار، وهذا يضع الحكومات أمام معضلة كبرى نسميها معضلة الأمن مقابل الاستدامة.
لكن العودة إلى الفحم في عام 2026 هذا يبدو كالتراجع عقوداً إلى الوراء. بصراحة إنه يشبه استخدام بطاقة ائتمان بفوائد مرتفعة جداً لدفع إيجار هذا الشهر.
تشبيه ممتاز جداً.
هو يضمن لك سقفاً فوق رأسك اليوم، نعم، لكنه يضمن لك أيضاً كارثة مالية محققة، أو في هذه الحالة كارثة بيئية في الغض المنظور.
تشبيه دقيق وعميق. هذه الخطوة هي حرفياً شراء للوقت على حساب المستقبل البيئي. لكن، وهنا النقطة المهمة، المحللون يقدمون قراءة مختلفة قليلاً في المصادر.
ماذا يقولون؟
إيمي كونغ من مؤسسة زيرو كاربون أناليتكس وبوترا أديغونا من إنرجي شيفت إنستيتوت يريان أن هذه العودة للفحم هي رقصة الموت الأخيرة لهذا الوقود الملوث.
رقصة الموت الأخيرة لماذا؟
لأن تمويل مشاريع الفحم من طرف البنوك العالمية أصبح شبه مستحيل اليوم. لا أحد يريد الاستثمار في الفحم. هذه المعاناة في الحصول على التمويل ستدفع هذه الدول في النهاية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة المنتجة محلياً.
هروباً من رحمة سلاسل التوريد العالمية؟
تماماً. فيتنام على سبيل المثال فعلت ذلك بالضبط عندما سرعت بشكل كبير من إنتاجها للطاقة الشمسية لتأمين إمداداتها.
إذن المشكلة ليست في نقص الموارد في حد ذاتها، بل في هشاشة سلاسل التوريد التي تعطلها الحروب. وهنا نصل إلى المحرك الأكبر لكل هذا الخراب، الصراعات الجيوسياسية.
وهو الموضوع الأكثر حساسية وتأثيراً على كل ما ذكرناه.
وقبل أن نغوص في هذه الأرقام والوقائع المتعلقة بالسياسة الأمريكية والشرق الأوسط، من المهم جداً أن نوضح للمستمعين أننا هنا ننقل ما ورد في صفحة المجلة بحياد تام.
أكيد، نحن لا نتبنى أي مواقف سياسية أو إيديولوجية.
بالضبط، بل نفكك فقط المعلومات لفهم أثرها على الاقتصاد. بالعودة إلى مصادرنا، الأرقام الواردة مرعبة. في الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يطلب 200 مليار دولار لتمويل حرب إيران.
مبلغ فلكي وله تداعيات اقتصادية ضخمة.
والكونغرس منقسم بشكل حاد بسبب ما يصفه الجمهوريون بغياب استراتيجية واضحة. وفي الشرق الأوسط، ترصد المجلة استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان مسجلة منذ 2 مارس حصيلة بلغت 1072 شهيداً و2966 جريحة.
أرقام مأساوية.
إليا، كيف يؤثر كل هذا على المواطن البسيط الذي بدأنا به الحلقة؟
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، ستتضح لنا الآلية التي تجعل ميزانية الحرب في واشنطن أو الصواريخ في الشرق الأوسط تؤثر على جيب المواطن في الأسواق المحلية. نحن أمام تكلفة مزدوجة ومدمرة.
التكلفة الإنسانية والاقتصادية، أليس كذلك؟
صحيح، التكلفة الإنسانية المأساوية التي لا تعوض، وهناك التكلفة الاقتصادية. لنأخذ مبلغ 200 مليار دولار كمثال.
كيف يؤثر هذا المبلغ تحديداً؟
عندما تقوم قوة اقتصادية عظمى باقتطاع مئات المليارات من ميزانية كان يفترض أن تذهب للبحث العلمي أو تطوير الطاقات النظيفة وتوجهها بدلاً من ذلك إلى التصنيع العسكري والعمليات الحربية، فإنها تخلق عجزاً.
وهذا العجز يتم تعويضه بالاقتراض؟
بالضبط، هذا العجز يرفع تكلفة الاقتراض عالمياً ويؤدي إلى ارتفاع التضخم. هذا التضخم يسافر عبر المحيطات، يرفع أسعار الشحن، يرفع أسعار الغاز، وفي النهاية يرفع تكلفة إنتاج ونقل السلع الأساسية.
واو، هذا هو بالضبط التفسير المنطقي لاستمرار الغلاء الذي بدأنا به نقاشنا. إنها حلقة مفرغة إذن.
حلقة مفرغة قاسية جداً. صراعات تكلف مليارات تؤدي لتضخم. التضخم يرفع أسعار الطاقة والغذاء، والمواطن يتحمل العبء في النهاية.
ومع ذلك، وسط كل هذه الصورة القاتمة والصراعات الجيوسياسية والتضخم، هناك زاوية في مصادرنا اليوم تدفع للتفاؤل، أو على الأقل تثير الدهشة.
الأخبار الإيجابية التي تكسر هذا الروتين السلبي.
المجلة لم ترصد فقط الأزمات، بل رصدت مرونة مذهلة وتناقضات لا تخلو من طرافة. على سبيل المثال، جامعة ابن طفيل تفوز بالمركز الأول عالمياً في مسابقة دراسة الحالة الأولمبية في لوزان السويسرية.
وهذا إنجاز مذهل، متفوقة على 36 جامعة دولية.
صحيح، وهناك أيضاً اتفاقية استراتيجية بين الجامعة المغربية لكرة القدم ومكتب المطارات لتحسين لوجستيات المنتخبات الوطنية. وعلى مستوى الطبيعة ومواجهة الأزمات، تابعنا مشاهدة التعامل المرني والسريع مع السيول الجارفة التي غمرت شوارع خنيفرة إثر أمطار رعدية قوية.
هذا يثبت أن الرأسمال البشري هو دائماً الأصول الأكثر مرونة وقدرة على التكيف.
كيف تفسر ذلك في ظل كل هذه التحديات؟
الإنجازات الأكاديمية المبهرة لجامعة ابن طفيل وسط منافسة عالمية شرسة، والقدرة على تنظيم اللوجستيات الرياضية باحترافية، وسرعة الاستجابة لسيول خنيفرة، كلها أمثلة حية تؤكد أن المؤسسات والأفراد قادرون على الابتكار وإيجاد مساحات للنجاح حتى في ظل مناخ اقتصادي وبيئي قاس.
يعني الإرادة الفعالة لا تنتظر ظروفاً مثالية لتتحرك.
بالضبط، بل تخلق الظروف من رحم المعاناة.
هذا جميل جداً. ولنختم هذه الأخبار المتنوعة بمفارقة غريبة ذكرتها المجلة. في خضم هذا الغلاء والحديث عن ترشيد النفقات، المغرب يسجل رقماً قياسياً في استيراد الفستق.
الفستق؟ معقول؟
نعم، وبجانب ذلك خبر رياضي دقيق يذكر أن النجم كيليان مابابي زار طبيبه في 2 مارس لتشخيص حالته. هذه التناقضات ممتعة حقاً، فبينما نتأثر بأسعار الغاز العالمية، نحطم رقماً قياسياً في استهلاك الفستق.
ونحصد الذهب في الإدارة الرياضية الأولمبية. شوف، هذه التناقضات هي ما يجعل المجتمعات نابضة بالحياة وغير قابلة للاختزال في مجرد أرقام تضخم جامدة.
يعني المجتمع لا يتوقف عن العيش بسبب التضخم؟
أبداً، المجتمع يستمر في الاستهلاك وفي الاحتفال وفي تحقيق الإنجازات الرياضية والأكاديمية بغض النظر عن حالة سلاسل التوريد في آسيا أو الصراعات. هذه المرونة الاستهلاكية والنفسية هي جزء من الآلية التي تساعد المجتمعات على امتصاص الصدمات.
إذن ما الذي نستخلصه من كل هذا؟ عندما بدأنا هذا الغوص التحليلي، كان الهدف هو إيجاد الخيط الرابط. الآن أعتقد أن الصورة مكتملة.
تماماً، كل القطع اجتمعت.
غلاء أضحية العيد أو الخضروات في السوق المحلي، نقص الغاز والعودة للفحم في دول آسيا، النقاشات حول السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى مئات المليارات المطلوبة لتمويل الحروب في الكونغرس.
كلها ليست مجرد أخبار متناثرة نمر عليها مرور الكرام في المجلة، إنها تروس في آلة واحدة ضخمة ومعقدة.
وأدراك هذه الروابط وميكانيزمات عملها هو يعني الترياق الوحيد ضد الإحباط.
100%، عندما نفهم كيف ولماذا تحدث الأشياء، يتحول طوفان الأخبار المزعجة من مجرد ضوضاء تسبب القلق إلى خريطة واضحة تعيننا على فهم الواقع. الفهم العميق للآليات هو ما يمكننا من توقع الخطوة القادمة والاستعداد لها،
بدلاً من تلقي الصدمات بشكل سلبي. وهذا يطرح فكرة ختامية وعميقة للتأمل بناءً على كل ما ناقشناه.
تحضّلي.
إذا كانت الأزمات المتتالية التي تضرب العالم اليوم من حروب وجوائح وتغيرات مناخية عنيفة تدفعنا دفعاً نحو التسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة كطوق نجاة أخير، فهل يمكن القول إن المعاناة الاقتصادية والتضخم الذي نعيشه اليوم هو مجرد يعني ضريبة عبور إجبارية نحو عصر جديد كلياً؟
سؤال فلسفي واقتصادي عميق جداً.
وإذا كان الأمر كذلك، فهل المجتمعات التي ستزدهر مستقبلاً وتتصدر المشهد هي بالضرورة المجتمعات الأكثر ثراءً اليوم؟ أم أنها تلك التي أثبتت امتلاكها لأعلى قدرة على التكيف والمرونة مع الصدمات؟
أترك هذا السؤال المفتوح للمستمعين للتفكير فيه.
وفي المرة القادمة التي نقف فيها أمام بائع الخضار لنرى في تلك الأسعار قصة عالم بأكمله يعيد تشكيل نفسه. شكراً لرفقتكم في هذا الغوص التحليلي، وإلى لقاء قريب.